إسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس، وفيما استهدف قصف الاحتلال المدفعي مدرسة الخنساء ومحيطها ببلدة عفسان، واستهدفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات، فيما تعرضت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح لقصف مدفعي. وفي مدينة غزة نفذت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية النار شرق حي التفاح. والمزيد من التفاصيل عن عمليات القصف والتدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال في قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن القطاع يعيش وضعا مأساويا على كافة الصعد بسبب خروقات وقف إطلاق النار المستمرة من جهة، وتحكمه بإدخال المساعدات إلى القطاع من جهة أخرى. مصادر فلسطينية تفيد بأن جيش الاحتلال أقدم على نسف عدد من المباني السكنية في مناطق متفرقة شمالية القطاع، ونفذ عملية نسف واسعة شرق مخيم جباليا وفي مناطق انتشاره خلف الخط أصفر وشرقية مدينة غزة شمالية القطاع. وفي الجنوب أقدم جيش الاحتلال على نسف مبان تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف على خان يونس. وكذلك طال القصف المدفعي والغارات مدينة رفح جنوبية القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار في غزة، وهذه ليست المرة الأولى. أكثر من مرة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين في القطاع، سواء في المناطق التي يعني تعتبر غرب الخط الأصفر، أو من خلال عمليات القصف والإغارة من قبل الطائرات الحربية على المواطنين. وهذا حقيقة مخالف للمبادئ الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
في السياق، أعلن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بوتيرة أقل ضجيجا، مشيرا إلى أن الاحتلال يقتل بمعدل 10 فلسطينيين ويصيب أكثر من 28 آخرين يوميا منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وكالة الأونروا تؤكد من جانبها أن لوازم الإيواء الشتوي مكدسة في المستودعات بعد منع الاحتلال دخولها غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يعيش آلاف النازحين في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء وسط ظروف إنسانية قاسية. هذه المخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية وتعاني من نقص حاد في المياه وخدمات الصرف الصحي، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة. وزارة الصحة بغزة من جانبها تقول إن الاحتلال ينتهج سياسة التقطير في القطاع في دخول المساعدات والإمدادات، ولا يزال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحاجة الماسة لها.
نددت حركة حماس بمصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين. وقالت حماس في بيان إن الخطوة تجسد الوجه الفاشي القبيح للاحتلال وتعكس استهتاره بكل القوانين والمعايير الإنسانية والدولية. كما وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى تشكيل لجان دولية للدخول للمعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الفظائع فيها. ومن جهته اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن المصادقة بالقراءة الأولى على هذا القانون تمثل جريمة حرب إسرائيلية موصوفة. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير اعتقال المدعية العسكرية يفعات يروشالمي التي استقالت من منصبها بعد تحميلها المسؤولية عن تسريب فيديو يظهر تعذيب أسير فلسطيني بمعتقل سدي تيمان، وذلك بعد اختفائها وسط تكهنات باحتمال إقدامها على الانتحار. وقال بن كفير أنه تم وضع يروشالمي قيد الاحتجاز لضمان سلامتها، وأجرت قوات الشرطة والجيش عمليات بحث واسع أمس للعثور على يروشالمي بعد فقدان الاتصال بها وانتشار أنباء عن احتمال انتحارها بعد حملة التحريض التي تعرضت لها من اليمين الحاكم بقيادة نتنياهو. حذرت منظمة يونسيف من تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وقالت إن أكثر من 1,000,000 طفل هناك يعانون من نقص حاد في الماء والغذاء، فيما ينام آلاف الأطفال جياعا رغم سريان وقف إطلاق النار. وقالت المتحدثة باسم المنظمة إن وقف الحرب لا يكفي لإنهاء الجوع أو ضمان وصول المياه الشرب إلى القطاع، مشيرة إلى أن شبكات المياه والرعاية الصحية تضررت بشدة، وأن أهل القطاع يكافحون من أجل البقاء في ظل دمار المستشفيات وشح الإمدادات. وأضافت اليونسيف أن دخول المساعدات إلى القطاع شهد زيادة طفيفة لكنه أقل بكثير من ما كان عليه قبل الحرب، ولا يلبي الاحتياجات الإنسانية الهائلة. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الاستيلاء على السفارة الأمريكية كشف الوجه الحقيقي لحكومة واشنطن. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار وينسف عدة مباني سكنية في غزة وخان يونس. وحماس تندد بمصادقة الكنيسة الصهيونية على قانون إعدام الأسرى وتعتبرها جريمة حرب. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وتقبلوا تحياتنا خادل عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
يجي يوم الجمعة يشتاق للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله منعوف
كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم في قلب المشهد الغزي تتقاطع الدبلوماسية والسياسة والميدان ومع تصاعد التوتر وتداخل المواقف تبرز ثلاثة تساؤلات كبرى حول مستقبل غزة واتجاه البوصلة في الأيام القادمة هل ينجح المسار الدبلوماسي في تثبيت وقف إطلاق النار؟ إلى أي مدى تصاعد تل أبيب وأولوياتها العسكرية حاليا؟ وما انعكاسات التوتر داخل الكيان على قرار الحرب؟ كل الأنظار على غزة هناك تكتب فصول الحدث وترسم ملامح الغد فلنبدأ معا رحلتنا في برنامج فلسطين اليوم ونكشف ما وراء العناوين غزة المشهد الراهن وتحديات المرحلة المقبلة عنوان حديثنا لهذا البرنامج ندعوكم مستمعينا الكرام للتواصل عبر إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك التليجرام، والرقم هو 00989215489950. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية لتفادي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تركز تل أبيب على أو كل اهتمامها على استعادة جثث أسراها من داخل القطاع، معتبرة ذلك أولوية مطلقة تتقدم على سائر الملفات، غير أن هذا التركيز المنفرد يهدد بتقويض استمرارية الاتفاق الذي يقوم أساسا على تنفيذ المراحل بالتتابع والانتقال بينها بسلاسة، وهو ما بات صعبا في ظل التعقيدات المتزايدة على الأرض. وفي خضم هذا المشهد تمضي الولايات المتحدة في تفعيل مسار تشكيل قوة دولية في القطاع، خطوة قالت قناة كان العبرية أنها سببت توترا في العلاقة مع تل أبيب. القناة أوضحت أن الحكومة ترفض أي وجود عسكري تركي داخل غزة، وترى في ذلك محاولة لتثبيت موطئ قدم لأنقرة في القطاع، كما ترفض أيضا تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقرار من مجلس الأمن على غرار قوات اليونيفل في لبنان والأندوف في سوريا. وفي موازاة هذا الحراك الدبلوماسي، عاد رئيس وزراء الاحتلال ليرفع سقف التصريحات ملوحا مجددا بهدف القضاء على حماس في القطاع. وفي الاتجاه ذاته صرح وزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان رون ديرمير قائلا: إذا لم يسحب سلاح حماس بالطرق السهلة فالصعبة ليست ببعيدة. هذا التصعيد في الخطاب يعكس مجاراة داخلية لتحذيرات المنظومة العسكرية التي تخشى من أي تصعيد جديد في غزة على وقع تداعيات المواجهات السابقة وما خلفته من أزمات نفسية داخل صفوف الجيش بين ارتفاع نسب الانتحار وتزايد حالات العلاج النفسي لدى الجنود والضباط. واقع يجعل من أي تلويح جديد بالحرب مغامرة محفوفة بالمخاطر، سواء على جبهة غزة أو أي جبهة أخرى. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
ندوب معركة طوفان الأقصى وجروحها العميقة تضرب في عصب مجتمع العدو الإسرائيلي. الصدمات النفسية وكوابيس الحرب تطارد العصابات الصهيونية. أعداد كثيرة في تعداد المعاقين نفسيا تحولوا إلى عبء اجتماعي وصحي متراكم، وهو مؤشر واحد ضمن مؤشرات كثيرة على أن العدو دفع ثمنا باهظا في المواجهة.
أظن أن هناك اتفاقا على أنه لو كنا قدمنا ما يكفي لكانت الظاهرة ربما تقل، لكنها لن تختفي تماما، لأن ما يولد صدمة القتال هو القتال ذاته، وعندما نخوض حروبا طويلة ومستمرة فالمشكلة ليست فقط الذين لا يعودون، بل الذين يعودون مصابين نفسيا ومعنويا. هذا ثمن الحرب، ومن يريد أن يواصلها أو يجددها يجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
هذه المعضلة المتفاقمة تترجمها حالات الانتحار المتزايدة في صفوف عناصر العدو الإسرائيلي برأي محلليه وإعلامه، حيث تحول الانتحار إلى ظاهرة أو خطر صامت يجتاح جيش العدو بوصف البعض من المعلقين الصهاينة بفعل مجموعة عوامل معقدة.
أعداد المنتحرين تتزايد ويجب أن يقلقنا ذلك، وهم ليسوا مجانين، وهذا يدفعنا إلى العمل على توسيع طواقم العلاج. ففي الشمال والجنوب هناك عشرات آلاف العائلات التي تحتاج للعلاج، أضيف المقاتلين، ويجب أن نطلق مشروعا خاصا لتخصيص الأموال وتقديم المساعدات قدر ما يمكن، وأن نعطي من الاهتمام لمنع الانتحار التالي.
ما يحدث هنا هو أن كثيرين ممن هم في حالة نفسية معينة يتصادفون مع جهاز الدولة الذي من المفترض أن يمنحهم حقوقهم ويستنفدوها لهم، وأحيانا ليس لديهم القوة النفسية للتعامل مع ذلك. وبالمناسبة، إذا تذكرون قضية الجندي الذي أحرق نفسه احتجاجا على الإهمال من قبل الصلوبات،
ومع أن كيان العدو الإسرائيلي يبذل جهودا واسعة لإعادة تأهيل عصاباته، إلا أن الأضرار في هذه المعركة أكبر من أن تعالج، كما يقول إعلام العدو نفسه، مع إشارات متفرقة إلى تعمد جهات مختلفة التقليل من الضرر في هذا الجانب.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل حسين صباعي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وننتقل في هذه اللحظات ومزيد من المعلومات مع استضافة نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا فيكم بإذاعتكم.
حياكم الله دكتورنا الكريم. إلى أي مدى ما زالت فرص تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في غزة قائمة في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية المتسارعة؟ تفضل دكتور. دكتور علي فيصل، هل أنت معنا دكتور؟ نعم، يبدو أننا نواجه خلل في اتصالنا مع الأستاذ الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي نود أن نتحدث معه حول هذه التعقيدات التي نراها على الأرض وكذلك من الناحية السياسية. لربما هناك الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق، وطبعا لابد من الحديث والإشارة إلى الأطراف الأكثر يعني تأثيرا في إبقاء الهدنة أو إفشالها بهذه الطريقة، والدور الذي تلعبه المقاومة في تشكيل المشهد العسكري والسياسي داخل قطاع غزة. هل تشكل المقاومة عاملا حاسما في نجاح أو فشل أي قوة دولية محتملة داخل القطاع أم لا؟ لنتابع وإياكم أحبتنا الأكارم حتى ينضم إلينا ضيفنا الكريم في هذا اللقاء بعض الأنباء، ونتوقف عند القدس المحتلة مستمعينا الأكارم، حيث اقتحم عشرات أو مئات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من قبل شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى المبارك. هذا وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك، وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. مرة أخرى نعود أحبتنا إليكم وإلى ضيفنا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحياتي دكتور علي، إن كنت سامعا لصوتي طبعا.
هلا بيك.
أتساءل دكتور عن إلى أي مدى ما زالت فرص تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في غزة قائمة، طبعا في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية المتسارعة.
حقيقة الأمر أن حكومة نتنياهو تريد أن تفرض معادل جديد لإدارة الصراع في ميدان قطاع غزة، في محاكاة للنموذج التي تحاول أن ترسيه في جنوب لبنان باستمرار الخروقات واستمرار القتل وأيضا تدمير للمجمعات السكنية والتحكم بمسار إدخال المواد الغذائية، إذ حتى الآن لم يدخل إلا بحدود 20% من ما هو مقرر وفقا لاتفاق شرم الشيخ، وكذلك في عملية الانسحاب إلى ما بعد الخط الأصفر إذا جاز التعبير، وتحاول أن تستغل صعوبات العثور على جثث القتلى الإسرائيليين لتبرر خرقها لوقف إطلاق النار، ولأيضا تبرر منع إدخال المواد ومنع وعدم الانسحاب، وبنفس الوقت التحكم بمسار الأحداث حتى تبقى يدها الطولة خشية من التفاعلات الداخلية التي حكمت على هذه الحكومة بالفشل جراء عقوبتها على تنفيذ أهدافها. لا هي استطاعت أن تهجر أبناء غزة ولا استطاعت أن تدمر المقاومة وأن تسحب سلاحها، واضطرت إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى بمبادرة أمريكية أيضا ليست منة من ترامب، بل نتيجة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ودعم أحرار العالم وقوة المقاومة في هذه المنطقة، وحتى دعم جبهة العدالة الدولية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين. الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن مصلحتها في وقف إطلاق النار كي تفتح بالمجال أمام تحقيق خطتها بما يخص قطاع غزة، وبما يرسي معادل يضمن المصالح الأمريكية في المنطقة على مستوى توفير مقومات بناء أوضة جديد فيه تحافظ على مصالحها الاستعمارية، وبنفس الوقت تدعم إسرائيل من أجل قيام دولة كبرى.
طيب دكتور علي، دكتور، ما الدور الذي تلعبه المقاومة في تشكيل المشهد العسكري والسياسي داخل قطاع غزة؟
المقاومة الفلسطينية لا زالت تحتفظ بالجسم الرئيسي بالميدان، ولا زالت في حالة اقتدار، وترمم ما خسرته من قيادات أو عديد بشري وحتى تسليحي، وهي لا زالت تحتفظ بقدرة ميدانية وخبرة ميدانية جاهزة لأي محاولة لاستئناف الحرب على قطاع غزة، رغم أن المقاومة ذات مصلحة حقيقية بوقف حرب الإبادة وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ، لكنها يقظة وحذرة من المرحلة الثانية ومن الأفخاخ والأرغام الأمريكية التي زرعت في هذا الاتفاق، خاصة في عملية إدارة قطاع غزة، حيث أن المقاومة وكل مكونات الشعب الفلسطيني ترفض أي وصاية أمريكية أو أجنبية أو حتى وجود أمريكي أو أجنبي على أراضي غزة، بل تكتفي بقوة مراقبة لوقف إطلاق النار على تخوم قطاع غزة. وأيضا المقاومة تقول أن هي صاحبة القرار في إدارة قطاع غزة من خلال لجنة إسناد مجتمعي بمرجعية مكونات رسمية فلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا موقف لا غبار عليه. وبنفس الوقت المقاومة تضغط باتجاه توسيع دائرة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، لكن رهانها على شعبها، على صموده وعلى قوى المقاومة في هذه المنطقة، المنطقة المتضررة من مشروع دولة إسرائيل الكبرى، خاصة في مصر أو الأردن أو المتضررة من بناء شرق أوسط جديد.
دكتور،
وبالتالي المواجهة مفتوحة في هذا المجال.
إلى أي مدى تؤثر القدرات العسكرية للمقاومة على خيارات تل أبيب تجاه التصعيد أو التهدئة؟
أنا أعتقد أن قدرات المقاومة ليست فقط تقاس بحجم العمليات العسكرية أو بحجم وجودها في قطاع غزة، بل أيضا علينا أن نرى الحراك الشعبي الكبير في الضفة الفلسطينية في مواجهة مخطط الحسم، مخطط الضم والترحيل وحرب الاستيطان والمستوطنين. وكذلك المقاومة معركتها معركة كسب الرأي العام في المنطقة وحتى على المستوى العالمي وحتى على مستوى الأمم المتحدة ومحكمة العدل ومحكمة الجنايات، الدولية ولجان المقاطعة الاقتصادية، ولذلك مجموعة هذه العوامل هي التي تمكن المقاومة من استنهاض قواها في المواجهة. وفي نفس الوقت علينا أن نرى أن قوى المقاومة في لبنان أو حتى في اليمن وحتى في شعوب أمة العربية وحتى في امتداد الدعم الإيراني قادرة على أن تولف معادلة تمكنها من إيقاع الخسائر الكبيرة بالإسرائيليين إذا ما حاولوا استئناف القتال. فنتنياهو أيضا حاضر بذهني أنه خسر حتى الآن أكثر من 15,000 جندي بين جريح وقتيل، أكثر من 5,000 آلية، أكثر من 13,000 جندي خرج من الخدمة، وأكثر من 5,000 دخلوا المصحات العقلية، ناهيك عن خسائر اقتصادية كبيرة والشلل الكبير في المرافق العامة والهجرة الكبيرة لأكثر من 1,000,000 إسرائيلي خارج الكيان، والنبض الناهض لدى كل مكونات الشعب الفلسطيني أينما تواجد. ولذلك هذه كلها عوامل تدخل في الحساب، ناهيك عن التناقضات في الائتلاف الحكومي وفي أيضا ما بين المعارضة الإسرائيلية وحكومة إسرائيل، ما بين الرأي العام الإسرائيلي الذي يجنح بأغلبية أكثر من 60% لوقف هذه الحرب لأنه لا يريد أن يعيش حياة أمنية غير مستقرة. حتى الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية أغلبية 70% يريد وقف هذه الحرب لأنه يمولها من محفظته المالية ومن الضرائب التي تفرض عليه.
دكتور، في سؤالي الأخير، ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل غزة إذا تم تجاهل دور المقاومة في أي اتفاق أو خطة دولية؟
أنا أعتقد أن إخراج المقاومة من المشهدية هذا حلم غير قابل للتحقيق.
نعم.
المقاومة ليست فصائل عسكرية وليست أجنحة عسكرية، بل هي شعب بأكمله دفع أكثر من 70,000 شهيد وأكثر من 170,000 جريح و25,000 مفقود وتدمير 90% من قطاع غزة والبنية التحتية. وبالضفة الفلسطينية المقاومة ليست قوة عسكرية فقط أو عمليات عسكرية، إنما شعب بأكمله يواجه المستوطنين وحرب المستوطنات، وبالتالي نحن ندعو السلطة الفلسطينية لكي ترتقي إلى مستوى هذه التضحيات بالشروع بحوار وطني فلسطيني شامل يشارك به الجميع لنتفق على استراتيجية وطنية موحدة وعلى فريق تفاوضي موحد ليس فقط لإدارة قطاع غزة إنما أيضا للوصل ما بين غزة والضفة الفلسطينية والقدس حتى لا يرفع الانقسام الجغرافي والديموغرافي. وبنفس الوقت نقول أنه ينبغي أن تدار غزة من جميع الشخصيات الوطنية ذات الخلفيات الوطنية وبمرجعية منظمة التحرير برغم موقفنا من سياسة القيادة المتنفذة فيها. نحن نريد أن نحافظ على الكيانية الوطنية، على الموقف الفلسطيني الموحد، على الإداء الفلسطيني الموحد الذي يوحد نضال غزة والضفة والقدس وكل مكونات الشعب الفلسطيني في إطار استراتيجية فلسطينية. ولذلك قول أن كل شعب فلسطيني 14 مليون فلسطيني في الداخل والخارج ميدان المواجهة، ولذلك ينبغي على الجميع أن يرتقي إلى مستوى هذه التضحيات وأن يتوحد في ميدان المواجهة ويتوحد في ميدان المقاومة ويتوحد في إطار نظام فلسطيني ديمقراطي انتخابات رئاسية وبرلمانية في السلطة ومنظمة التحرير لمجلس وطني جديد على قاعدة التمثيل النسبي الذي يأتي بالجميع في إطار معركة حركة التحرر المتواصلة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم عملا بالقرار 194.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمش
التحية موصولة لكم السماعين الكرام من إذاعة طهران، وهذا البرنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه أحبتنا الأكارم. وننتقل إلى باقة من التقارير ورسائل المستمعين أو مراسلين الأحبة. نبدأ من الذكرى 100 لوعد بلفور المشؤوم، ذلك الوعد الذي منح من لا يملك أرض من يملك، فكان بداية مأساة تاريخية للشعب الفلسطيني. فبوعد واحد من حكومة استعمارية بريطانية وضعت أسس الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وتوالت فصول الظلم والاقتلاع والتشريد بحق أصحاب الأرض الأصليين. ورغم مرور أكثر من قرن على ذلك الوعد، لا يزال الفلسطينيون يواجهون آثاره الكارثية على وجودهم وحقوقهم في ظل دعم غربي مستمر للاحتلال. لكن إرادة الشعب الفلسطيني لم تنكسر، فصموده في وجه العدوان والتهجير والبطش ما زال عنوانا للكرامة والحق. في كل عام يجدد الفلسطينيون رفضهم القاطع لهذا الوعد الجائر، مؤكدين أن الأرض لأصحابها مهما طال الزمان. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
أو 8 أعوام مرت على رسالة وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور للحركة الصهيونية وأحد زعمائها ليونيل روتشيلد، وعدهم فيها بأرض فلسطين كوطن قومي لليهود. رسالة أسست لمأساة الشعب الفلسطيني.
حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة تؤكد بأن وعد بلفور كمشروع استعماري لا زال يتقدم على الأرض من خلال الدعم المباشر لدولة الاحتلال للقيام بمثل هذه المجازر والاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية. ما نشهده عمليا أكثر من حرب إبادة، هي حرب إفناء.
الوعد ليس تعبيرا سياسيا، لا استعمارية إحلالية تتواصل مفاعيلها حتى اليوم على الأرض، وذكره ليست مجرد تأريخ مضى.
تفعيل الآليات القانونية والقضائية لمساءلة وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية عن جراء ما تعرض له الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور من جرائم وانتهاكات جسيمة في فترة الانتداب البريطاني، وبالتالي الشعب الفلسطيني هناك ضحايا من جراء الانتداب البريطاني ووعد بلفور، حال دون حق تقرير مصير، ومنع الشعب الفلسطيني حتى اليوم من تقرير مصيره.
ما بين وعد من لا يملك لمن لا يستحق، توالت وعود علنية وسرية هاينة، ولكن بقيت مقاومة الشعب الفلسطيني وتمسكه بكل أرضه الأرق لآباء الحلم المكذوب وداعميهم.
منذ وعد بلفور بدأ التنفيذ في طرد الشعب الفلسطيني وتهجيره، ولكن هذا الشعب الفلسطيني العظيم واجه هذه المؤامرات ولا يزال. وأعتقد أن غزة نموذجا في حرب الإبادة رفضت أن تعز 2,300,000 لاجئ رغم كل أصناف العذاب والتدمير إلا أنهم باقون، وكذلك باقي شعبنا الفلسطيني الموجودين في الشتات، إن ذهبت إليهم وسألتهم وتخيروا سيعودوا إلى فلسطين.
ويساند الفلسطينيين في سعيهم لإسقاط الوعد ومفاعيله وآثاره العديد من المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية حول العالم.
رغم تقادم العقود والسنوات على وعد بلفور، فإن بقاء الشعب الفلسطيني حيا فوق أرض أو حتى في المنافي سيسقط بالضرورة وعد بلفور وما ترتب عليه.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير مستمعينا الكرام. ومن وعد بلفور المشؤوم مستمعينا إلى آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، إلى زميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
في اليوم 23 لوقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل، تواصل إسرائيل خروقاتها لملف وقف إطلاق النار، بدءا من الغارات الجوية التي تتكرر في أكثر من مكان من قطاع غزة، لكنها تتكرر بالطبع في المناطق الشرقية من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات استهدفت تجمع المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس تحديدا في بلدة بني سهيلة هناك إصابة واحدة على الأقل نقلت إلى مجمع ناصر الطبي. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عدد من المنازل شرق مدينة خان يونس. دوارق الاحتلال في جنوب قطاع غزة أطلقت النار على شواطئ مدينة رفح، وقد أصيبت طبيبة داخل المشفى الميداني بجراح نتيجة رصاصة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك القصف المدفعي تواصل في دير البلح شرق دير البلح، ونسف المنازل تواصل بشكل مكثف شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهو أمر بات معتادا خلال الأيام القليلة الماضية. في هذه الأثناء تتواصل عملية تسليم جثامين جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقد سلمت كتائب القسام ثلاثة من هؤلاء للصليب الأحمر الدولي الذي سلمهم لإسرائيل، والتي أكدت وصول هذه الجثامين وأنها تعود لجنود إسرائيليين. اليوم تستأنف عمليات البحث عن جثامين أخرى لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة لإنهاء المرحلة الأولى من وقت إطلاق النار ليتسنى الدخول في المرحلة الثانية التي تضمن تراجع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مناطق واسعة يسيطر عليها في مدينة غزة وفي باقي مناطق القطاع.
نعم مستمعينا الكرام، رغم توقف أصوات القصف والحرب في قطاع غزة إلا أن أثارها ما زالت تثقل كاهل المدنيين وتضاعف معاناتهم اليومية. في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الطبية والغذائية، يواجه نحو 1000 مريض خطر الموت البطيء بسبب نقص الأغذية الخالية من البروتين الضرورية لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة. هذا العجز يفاقم حالتهم الصحية ويؤدي إلى تدهور سريع في أجسادهم الضعيفة وسط غياب شبه تام للرعاية الطبية الكافية. الأطباء طبعا يحذرون من كارثة إنسانية صامتة، حيث تتحول المعاناة اليومية إلى وجع متواصل لا يسمع صداه إلا في أنين المرضى وأسرهم، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من المنظمات الدولية. يبقى المريض الغزي يقاوم بصلابة مؤمنا بأن الحق في الحياة لا يمنح بل ينتزع انتزاعا. عودة أخرى إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تنقل رهف أبو مصطفى مع والدتها من مكان لآخر بحثا عن طعام خال من البروتين، أمر بات شبه مستحيل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى الآن. ومع وقف الحرب ارتفعت الأصوات مجددا مطالبة بحل المشكلة.
بنتي بتعاني من مرض السيلياك، وهذا مرض مناعي، الجسم بيهاجم نفسه والأمعاء لو دخل عليه مادة البروتين الموجودة في القمح وفي الشعير وفي كثير من المواد الغذائية والمواد الحافظة، فبيمنع امتصاص المواد الغذائية والعناصر الغذائية، وهيك بوقف نمو الطفلة. بتعاني من أعراض كثيرة، منها الإسهال، منها الحبوب في جسمها، تحسس بصير عندها بشكل فظيع.
حالها كحال المئات من الأطفال والبالغين الذين يعانون جراء نقص الغذاء الخاص بهم.
هي بحاجة لطحين ضراخ خال من مادة الغلوتين، طبعا مش متوفر هذا الطحين حاليا، منذ الحرب حتى الآن ما توفر. البنت عايشة حاليا على الرز، عايشة على الخضروات، طبعا هي لازم تكون هذه المادة الغلوتين منزوعة من جميع المواد الغذائية، فإذا كسرنا الحمية الغذائية البنت حيأثر على نموها، حيصير عندها هزل عام، مشاكل كثيرة.
ويبلغ عدد المرضى بهذا المرض نحو 1200 مريض، توفي العشرات منهم بصمت دون أن يشعر بهم أحد.
إحنا لما المريض ما يتوفرش له منتج حيضطر يروح يكسر الحمية، يأكل منتجات أخرى، لما يأكل منتجات أخرى أول إشي بتعرض له الطفل أو الكبير أو الصغير إلى مرض السرطان، سرطان المعدة وسرطان القولون. بدنا جهة رسمية دولية تتبنى هذه الفئة. عددنا لا يزيد عن 1000 مريض، عدا أنه آخر أسبوعين توفى 3 أطفال لا يتعدى أكبر طفل منهم 7 سنوات.
ولا تزال إسرائيل تتحكم بكافة مناحي الحياة في قطاع غزة عبر سيطرتها على المعابر، وهو ما يعني استمرار معاناة فئات عديدة بينها مرضى السيليا أو ما يعرف بالاضطراب الهضمي.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. أيضا مستمعين الكرام، لازلنا معكم وفي فلسطين اليوم، وننتقل إلى الضفة الغربية حيث استشهد مواطنان فجر اليوم الاثنين، أحدهما فتى متأثر بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس، والآخر جراء إصابته برصاص مستوطن في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى جميل حنني استشهد متأثرا بجراحه الخطيرة إثر إصابته بالرصاص خلال مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين مساء أمس الأحد في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس شمالي الضفة المحتلة. واندلعت المواجهات بعد إغلاق قوات الاحتلال حاجز بيت فوريك، ثم شرعت باقتحام البلدة وأطلقت الرصاص الحية فيها. وخلال اقتحامها بيت فوريك، داهمت قوات الاحتلال مركزا طبيا ولاحقت مركبة إسعاف بعد إسعافها مصابا برصاصها. إلى ذلك استشهد مواطن جراء إصابته برصاص مستوطن على مدخل الخليل الشمالي. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني في منطقة رأس الجورة شمال الخليل، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من إجلاء المصاب. هذا وقالت مصادر محلية أن مستوطنا أطلق النار على الشاب أحمد ربحي إدعيس الأطرش قرب مدخل الخليل الشمالي، فيما أغلق المستوطنون المنطقة قبل أن يعلن عن استشهاده. كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل جنوبي الضفة. وفي السياق قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم مدينة بيت لحم، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس بلدة اليامون غرب جنين وأطلقت الرصاص الحية داخلها. إلى كيان الاحتلال مستمعين الأكارم، حيث شهدت مدينة القدس في الأيام الماضية مظاهرة مليونية غير مسبوقة، نظمها الآلاف من أبناء الطائفة الحريدية احتجاجا على محاولات الحكومة إعادة طرح قانون التجنيد الإلزامي الذي يلزم المتدينين بالخدمة العسكرية. امتدت المظاهرة طبعا لتتحول إلى ما يشبه العصيان الديني والاجتماعي، إذ أغلق المحتجون الشوارع الرئيسية ورفعوا شعارات دينية تؤكد رفضهم أي مساس بعقيدتهم أو بنمط حياتهم القائم على الانعزال عن مؤسسات الدولة. هذا الاحتجاج الذي ضم رجال دين، طلاب مدارس توراتية وقيادات سياسية من أحزاب الحريديم عد الأكبر منذ سنوات طويلة، وجاء في لحظة سياسية وأمنية حساسة يمر بها الكيان، حيث تتزامن أزمة التجنيد مع تصاعد الانتقادات لأداء الجيش خلال الحرب الأخيرة على غزة، ومع تراجع ثقة المستوطنين بالمؤسسة الحاكمة. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
أزمة تجنيد الحريديم بعد اتفاق غزة أشد من قبلها. الصراع يحتدم داخل جبهة العدو الإسرائيلي وسط انقسام كبير يعمق الأزمات الناجمة عن نتائج عامين من الفشل في الحسم العسكري.
دولتان لشعبين بين الإسرائيليين، هذا ما حدث، مشهد أكثر إيلاما من أي جبهة قتال مررنا بها خلال عامين. التاريخ لن يرحم، المذبحة كانت لحظة اختبار وطني، لكن الإخوة المتدينين بقوا في البيوت يتابعون الحرب من خلف الستائر، والحرب انتهت. أما التجنيد فما زال تحت النقاش منذ 40 عام.
هؤلاء الشباب لا يوجد قيادة تستطيع السيطرة عليهم وتشرح لهم حقيقة الوضع لدينا. لدينا شيء مهين يتم الآن إعداده في لجنة الخارجية والأمن، بدلا من ذلك تعد لجان جديدة وخطط جديدة لتأييد الصراع، كما لو أن النشاز أصبح النغمة الرسمية للدولة.
يجمع المتظاهرون من الحريديم على رفض العقوبة.
نعم، نعتذر من حضراتكم المستمعين الكرام للخلل الفني في تقرير الزميل قاسم سالم. ننتقل إلى تقرير آخر أحبتنا الكرام، إلى شمال لبنان. أحيا أبناء شعبنا في المخيمات الذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس، أولئك الذين عبدوا بدمائهم درب الحرية.
ارتفعت الأعلام الفلسطينية وتعالت التكبيرات والعهود بالوفاء للمقاومة حتى تحرير الأقصى والقدس وكامل التراب الفلسطيني. هي ذاكرة لا تموت، شعب لا ينسى من ساروا في طريق القدس وتركوا لنا النور دليلا. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
أمام أضرحة الشهداء تجمع أهل الوفاء والعزة لإحياء الذكرى السنوية الأولى للشهداء توفيق زعرورة، محمد أيوب ومحمد ياسين.
عراسي لأني بفتخر بابني، بفتخر بالشهداء كله، لأنه لما طلع من البيت بوص إيدي وإجري، يبوص أقول له يما ليش عم تعمل هيك، طلع من البيت ولا بقول لي أمي، قال لي أنا يمكن ما أرجع، يما وين رايح، قال بعدين بتعرفي، عرفت لما جابوا لي، الحمد لله.
يعني الحمد لله كان الجهاد بدمه بقلبه وتحرير فلسطين، ومش على هالعهد، وإن شاء الله لما نحرر أرضنا بنرجع لإلها.
لا إن شاء الله ما أنا منسي قضيتنا ولا منسي قضية الشهداء، قضية القدس ما أنا منسي، طوفان الأقصى ما أنا منسي بعده.
والله يرحم اللي استشهدوا كلياتنا على طريق القدس ويحمينا المقاومة، ويرحم سيد يرحم السيد حسن نصر الله ويقوينا المقاومة ويخلينا الشيخ نعيم قاسم الحامي المقاومة ورافع قضية فلسطين كلها.
الفعالية نظمتها لجان العمل في المخيمات بمشاركة واسعة من أبناء المخيم وعوائل الشهداء الذين وضعوا أكاليل الورد تخليدا لتضحيات كتبت بدمائهم درب الحرية والكرامة.
لبى هؤلاء الأبطال نداء الواجب، مؤكدين بأن المقاومة واحدة وأن الجبهة اللبنانية هي عم وسند للجبهة الفلسطينية، وأن من يقاتل في الجنوب اللبناني إنما يقاتل من أجل القدس وغزة وكل فلسطين.
إن دماءكم لم تذهب سواء هباء، وإن أسماءكم ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال، وأن الحب والوفاء لكم سيظل نبراسا لنا في كل درب.
وجدد المشاركون العهد بالمضي في نهج الشهداء، مؤكدين أن طريق القدس لا يعبد إلا بالمقاومة والتمسك بالثوابت.
من هنا تستعاد ذكرى كوكبة من الشهداء على طريق القدس، رسالتهم باقية أن على درب المقاومة حتى العودة إلى فلسطين.
نعم، نشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ونصل إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المشهد في غزة لا يزال يتطور، أسئلة لا تزال مفتوحة بين الحديث في الكيان عن عودة التصعيد ودور المقاومة الذي يفرض نفسه على الأرض والمساعي الدبلوماسية المتشابكة. مستقبل القطاع لم يكتب بعد، وكل خطوة قد تغير المعادلة كليا. شكرا لطيب المتابعة وحتى الملتقى في أمان.
الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
قيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين بمخلب النسرين
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسرين
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار وينسف عدة مباني سكنية في غزة وخان يونس. حماس تندد بمصادقة الكنيسة الصهيونية على قانون إعدام الأسرى وتعتبرها جريمة حرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري وصراع مصالح بين الجانبين، ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمع من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد، أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحة قائد الثورة الإسلامية إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون جهودهم لتقريب وجهات النظر بشأن الملف النووي الإيراني، وأضاف إسماعيل بقاي أن هناك استمرار لتبادل الرسائل لكن ذلك لا يعني استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. كما عبر عن قلق طهران البالغ من استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الدول الضامنة للاتفاق تتحمل مسؤولية كبيرة حيال ما يجري، مضيفا أن طهران ستواصل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأدان بقائي بشدة التحركات العسكرية الأمريكية بمنطقة الكاريبي وقال إن مزاعم واشنطن بمكافحة تهريب المخدرات هي ذريعة للاعتداء على سيادة فنزويلا. يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق